بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحج، وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف 7 فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في 2 قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا وافتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خصصنا هذا الدرس للحج للحاجة إليه، وكان علينا أن نخبركم قبل هذا اليوم ولكني نسيت، بل ما خطر في بالي، لكن بعد التشاور مع بعض أصحابنا وتلامذتنا رأينا أن الحاجة تدعو إلى مدارسة الحج هذه الأيام، فنقلت الدرس من مسجد السريع المجاور إلى هذا المسجد رغبة في حضور الأكثرين. هذا الحديث أيها المسلمون أصل عظيم لما تضمنه من القواعد والأصول في العبادة والمعاملة، في العبادة بقسميها الاعتقاد والعمل، وفي المعاملة. ونظرا لضيق الوقت رأينا أن نقتصر على ما يتعلق بأمر الحج، فنقول وبالله التوفيق، ما تضمنه هذا الحديث من فوائد في الحج ملخصها إن شاء الله فيما يأتي. أولا، إعلام النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه حاج في تلك السنة، وهي سنة عشر، وقد أمضى صلى الله عليه وسلم السنين قبلها لم يحج، لأن البيت لأنه كان في الناس من رواسب الجاهلية وأدرانها، ما يأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤيته، وحتى يزول ذلك فقد بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9، ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم النحر بما أراده الله عز وجل للناس، وهو تطهير البيت من أدران الجاهلية. ثانيا، في بضميمة هذا الحديث إلى غيره من السنة الصحيحة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4، ثم ركب إلى ذي الحليفة فصلى بها العصر 2، وهذا يفيد أن المسافر لا يقصر حتى يغادر عامر قريته أو خيام قومه التي يطلق عليها مسمى واحد. كما يؤخذ منه أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وهو معروف عند الناس بأبار علي. الفائدة الثالثة، أن المدني يهل من ذو الحليفة، يحرم منها، وكذلك من كان غير مدني في الأصل لكن مر بأهل المدينة في طريقه للحج، فإنه يصبح مدني الميقات، يحرم من ذي الحليفة، وهذا ما أفادته السنة الصحيحة من حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عن الجميع. الفائدة الرابعة، أن النفس إذا ولدت في الطريق فإنها تغتسل للإحرام وتتحفظ حتى تقي جسمها وثيابها النجاسة، نجاسة الدم، وفي حكمها كذلك الحائض، فإن كلتيهما تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. الفائدة الخامسة، في مناسك الحج، حديث جابر هذا ذكر القراء وأشار إشارة إلى التمتع، ومقتضى الأدلة من السنة ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم وتوارثه عنهم المسلمون بعد، أن الأنساك 3، وهي تمتع وقران وإفراد، والتمتع مأخوذ من المتعة وهو الترفيه أو الترفه، وشرعا هو إحرام الحاج بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها إذا أتى البيت ويبقى حلالا، ويحرم بالعمرة ويحرم بالحج في عامه، ويستحب أن يكون ذلك يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. فيتحصل لدينا أن المتعة لها شروط: أولا الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة. ثانيا العزم على الحج، فإن اعتمر في أشهر الحج غير عازم على الحج ثم طرأ له بعد الحج فليس بمتمتع، إن أراد أن يتمتع أحرم بعمرة أخرى. الشرط الثالث أن يحرم بالحج في نفس العام، يعني في نفس الأشهر. فمن أحرم بالعمرة هذه السنة مثلا وأحرم بالحج في السنة الماضية في ثمانية من ذي الحجة فليس بمتمتع. وها هنا سؤال: هل من شرط المتعة الإقامة بمكة؟ هذا هو محل خلاف بين أهل العلم، فطائفة قالوا يجب على المتمتع أن يقيم بمكة حتى يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، وطائفة قالوا يجوز له الخروج ما لم يتعد الميقات ميقاته، وطائفة ثالثة قالت يجوز له الخروج من مكة ما لم يعد إلى أهله، وطائفة رابعة قالت نفس هذا القول وأضافت أو إلى أبعد من أهله. مثال: من كان أهله بالمدينة فهو متمتع حتى يعود إلى المدينة، أو يعود إلى أو يسافر إلى الرياض، فأيهما أبعد من مكة؟ الرياض والمدينة. قالوا هذا ليس بمتمتع. وقال الحسن واختاره ابن المنذر أنه متمتع وإن عاد إلى أهله، وهذا الذي أرجحه من سنين ولا أزال عليه حتى أجد الدليل الصريح الذي يزحزحون عن ذلك. وقد ذكرت لكم هذه الأقوال حتى يكون كل منكم في فسحة من أمره، وألا ترتبطوا بقولي وتأخذوه مسلما. وترجيح ودليل رجحان هذا القول عندنا قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إلى الهدي، فما استيسر من الهدي. ومحل الشاهد أن الله عز وجل أطلق ولم يقيد بزمان ولا مكان. لعلها الفائدة السادسة كذا شيخ أحمد.
نعم.
الفائدة السادسة في أعمال الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. هذا اليوم يسن للحاج أن يتوجه فيه إلى منى قبل الظهر محرما بالحج، ولا يلزم أن يذهب إلى البيت ليحرم منه، هذا تكلف وما أقرب من قول من قال إنه بدعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من منازلهم، ويصلي بمنى ذلك اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح مع قصره الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ولا يجمع إلا إن طرأ له ما يضطره إلى الجمع فلا بأس. الفائدة السابعة في أعمال يوم عرفة، وهذا هو الركن الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي عماد الحج وأعظمه عرفة. وأعماله هي كما يأتي: أولا التوجه إلى عرفة قبل طلوع الشمس يوم التاسع، وقد كان المشركون يتوجهون إلى مزدلفة حين تشرق الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير، ثبير جبل، أشرق ثبير، هذا الجبل معظم عندهم. فأبطل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه العادة، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ونزل بنمرة قبل الزوال. ثانيا صلاة الظهر والعصر قصرا بجمع تقديم بعد خطبتين يخطبهما الإمام أو من ينوب عنه. رابعا بدء الموقف من زوال الشمس، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى الصخرات قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ولهذا قال بعض أهل العلم: نمرة ليست كلها من عرفة، بعضها من عرفة وبعضها ليس منه. رابعا أو خامسا يمتد الوقوف إلى غروب الشمس، وينبغي للحاج أن يشغل وقته بمحاب الله عز وجل، ومنها الذكر والدعاء، ولا ينبغي أن يستعمل دعاء معينا يربط نفسه به ويلزمها به، فإن كثيرا من الكتب تحوي أدعية ملفقة مجمعة، بل يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار، ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وننبه هاهنا إلى أمرين: أحدهما وجوب وقوف الحاج بعرفة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسقط غرث الشمس وتظهر الصفرة، صفرة الغروب. ومن انصرف قبل ذلك فالجمهور أنه عليه دم فدية، وليس معناه أن العائلة كلها تذبح ذبيحة بمكة، بل كل العائلة لو كانوا 20. الأمر الثاني، أنصح الحجاج ألا يقلدوا أصحاب الحملات أمر الحج، فإن الكثير منهم إلا من رحم الله لا يهمه إلا المادة ولا يعبأ بالحاج أدى نسكه أو أخل به، ولهذا فاعصوهم وألزموهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلينوا معهم فإنهم ملزمون بكم. الفائدة لعلها السابعة أو الثامنة، الثامنة يا شيخ السابعة نعم أو نسيتم؟ طيب السابعة أعمال مزدلفة. مزدلفة هي المكان الذي يفيض الناس من عرفة إليه، سميت مزدلفة من الازدلاف لأن الناس يفيضون إليها يعني يزدلفون إليها، ازدلف إلى الشيء أفاض إليه، وتسمى جمعا لاجتماع الحاج فيها بعد عرفة، ولهذا يقال ليلة مزدلفة وليلة جمع، وهي ليلة النحر ليلة العاشر من ذي الحجة. وأعمالها أولا صلاة المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، سواء وصل أول وقت العشاء أو قبل أول وقت العشاء أو بعد آخر وقت العشاء، لكن من أدركه منتصف الليل في الزحام وخشي أن تفوته مزدلفة صلى ضرورة، صلى ضرورة. وتلحظون من نص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بين الظهر بين المغرب والعشاء، لم يتنفل بين المغرب والعشاء. ثانيا تلحظون أنه نام اضطجع، وبهذا تعلمون أن من أحيا تلك الليلة ولو بعبادة كان مبتدعا، فكيف بمن يحيونها بالتمثيليات والمسابقات والندوات؟ يجب أن تسعك أيها المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبغي عنها بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال وإن استحسنه الناس كلهم. ثانيا المبيت بها وصلاة الصبح بها والوقوف عند المشعر بها إن أمكن، وشغل هذا الوقت بالدعاء يعني بعد الصلاة، ثم الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس. وها هنا مسألة، هل يجوز الدفع قبل الصبح؟ والجواب من كان ضعيفا من كبار السن نساء رجال أو نساء والصبيان وكذلك الحرفيون الذين يخدمون الحجيج من سقاية من خبز من غير ذلك، لهم أن يدفعوا بعد نصف الليل، لهم أن يدفعوا بعد نصف الليل. وتعلمون أن الضعفة يحتاجون إلى من يقوم على خدمتهم فحكمه حكمهم، أما من كان قويا قادرا فليبت حتى يصلي الصبح نعم بها. وها هنا مسألة تتفرع على هذا، من دفع بعد منتصف الليل إلى منى هل يرمي؟ التحقيق أنه لا يرمي الجمرة، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، وكان يلطخ على أفخاذنا يعني يضرب ويقول: أغيلمة عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس. وإن قال قائل: كيف تصنعون بمن بما روي عن أمي ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وغيرها من رصد غياب القمر ثم يرمون بعد ذلك؟ نقول: هذا اجتهاد منهم ولا اجتهاد مع النص. والظن بها رضي الله عنها ومن وافقها أنهم لا يخالفون النص، لكن لعلهم تأولوا أو بلغتهم سنة لم تصل إلينا، أو أن هذا النص لم يبلغهم، رضي الله عنهم أجمعين. أعمال النحر. يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو خاتمتها، خاتمة العشر، وتسميته معروفة لا تخفى على الجميع. وأعماله من أراد أن يرتبها هكذا: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة. وهذا الترتيب مندوب وليس بواجب، لما صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قائل: نحرت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. وقائل قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: افعل ولا حرج. ثم قال رضي الله عنه: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ونتابع هذا إن شاء هذا الدرس، ونستكمل أعمال الحج إن شاء الله في الحصة القادمة. وبهذا القدر نكتفي، ونستعرض يا شيخ أحمد ما ورد إليكم من الأسئلة.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، إخوة من أمريكا يسلمون عليكم وعندهم بعض الأسئلة.
عليك وعليهم السلام.
سؤالهم الأول يقول: نريد أن نعلق قلوب الشباب بالعلماء، ونريد أيضا أن نعالج مشكلة دعوة الكفار لهم إلى الارتداد، ونرغب أن نوضح لهم الصورة الحقيقية للإسلام واتباع منهج الله الحق، نرجو من فضيلتكم نصيحة لحل هذه المشكلة.
بارك الله فيكم وأعانكم وبلغكم ما تريدون. أما العلماء فلا يخفى عليكم علماء السعودية الأفاضل، وعلى رأسهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وإخوانه، ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن حيدر. وهناك علماء كثر ولله الحمد، وما أظنه يخفى عليكم غيرهم من أهل العلم الراسخين فقها في دين الله وعلى وفق الكتاب والسنة والسلف الصالح، فاربطوهم بهم، أشيدوا بهم بين هؤلاء الشباب، بل بين الخاصة والعامة من المسلمين. كما أثنو على كما أوصيكم بالثناء على هؤلاء وعلى من مضى من أهل العلم على سنة نحسبه كذلك. ومن هؤلاء شيوخ الإسلام الثلاثة: الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، والإمام الشيخ محمد بن عثيمين، والإمام محدث هذا العصر الشيخ الألباني. واقرأوا فيهم كتبهم ولخصوا لهم أشرطتهم وفتاويهم. هذا أولا. ثانيا، نثق مع من تثقون بديانته وأمانته وسداد منهجه ورسوخه في العلم دروسا يلقونها في هؤلاء، فإنه بالعلم يتربى المسلمون على فقه الكتاب والسنة ومحبة السلف الصالح واستنباط الكتاب من واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. حاولوا أثناء قدومكم على الحرمين خاصة والمملكة العربية السعودية عامة أن تزوروا العلماء في كل من الرياض والمدينة ومكة وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية حتى يتعرف هؤلاء الشباب على أولئك العلماء ويفيدوا منهم. هذه نصيحة مختصرة أوجهها الآن.
بارك الله فيكم. يقولون أيضا: ما هي الطريقة الصحيحة والأسلم لرد حق المظلوم؟
المظلمة قد تكون في عرض، وهذه لها حالتان: إحداهما أن تتحلل منه وتستسمحه فيما نلت من عرض، أو وإذا لم يمكنك ذلك أو خشيت سطوته وبطشه فأثني عليه خيرا حيث أثنيت عليه شرا، يعني في الأماكن. وأما المظلمة المالية فيجب ردها بعينها إلى صاحبها إن أمكن، صراحة أو تعريضا. فإذا كنت تعرف منه كرم الخلق وحسن الملاطفة وسعة الصدر فصارحه، قل: يا فلان، أنا كان مني ما كان، هذا مال أخذته منك ظلما، وهذا أنا أرده إليك، ها أنا ذا أرده إليك. وإن كنت تعلم خلاف ذلك من سوء خلقه وحدة طبعه وطيشه وشططه وغلظته فردها تعريضا، كأن تقول: يا فلان، أنا أخذت منك مالا قبل سنين ولم أستطع رده إليك، ها هو مالك، بارك الله لك وسامحني على التأخير. قد يقول لك: أنت ما أخذت مني. قل له: أنا متأكد ولعلك نسيت. هذا تعريض وهو جائز. وإن لم يمكنك رده إليه، وهذا أحوال منها اختلاط الأموال، لا تميز مال هذا من مال هذا، ومنها بعد الشقة فلا تستطيع الوصول إليه، ومنها أنك لا تعرفه، أخذت من مال من محلك أنك لا تعرف صاحبه، فتصدق بها عنهم. نعم.
سؤالهم الثالث والأخير يقول: ماذا على الذي يغتاب الناس بذكر عيوبهم وذنوبهم في الإنترنت؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤال مجمل، هذا سؤال مجمل، ولا أعلم صاحب سنة يسلك هذا المسلك، بل أهل السنة يردون على المخالفين بقدر ما تنتشر به مخالفاتهم. نعم.
سائل يقول: هل من ترك الرواتب يأثم بسبب ذلك؟
إن كان تركها استخفافا بها وعدم رغبته فيها فهذا فوت على نفسه فضيلة، وبها نقص كمال إيمانه المستحب، وأخشى عليه من الإثم. وأما من تركها عجزا عنها أو كسلا فهذا عادة لا يدوم، عادة لا يدوم، حالات تعرض، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى. وأذكر هنا أن بعض أهل العلم قالوا: المداومة على ترك النوافل جرح ترد به الشهادة، يعني جرح في عدالته. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أسكن أو أزور بيتا بني من قرض ربوي؟
هذه المسألة مطاطة، فبعض الناس يطرد هذا في كل شيء ولا يفرق، والحق التفريق. فالمباني أقسام، منها ما كان بناؤه من حلال محض، هذا أمره واضح، ومنها ما كان بناؤه من حرام، من حرام، ربا، أثمان محرمة كثمن الخنزير والخمر وشحوم الميتة، فهذا لا يحل السكن فيه لأنه محرم، ولا يجوز استئجاره، ومن علم حاله لا يشتريه. نعم، البيت المبني من قرض الربوي، من اشتراه ليسدد عن أخيه ويخلصه من الربا أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هو إن شاء الله مأجور، أرجو له الأجر. نعم. هناك أموال أو يعني بناء أمواله مختلطة من ربا ومن مكسب الحلال، فهذا لا حرج في سكناه وفي زيارة أهله وغير ذلك من الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض المساجد تجاورها بعض الساحات ويفصل بينها وبين المسجد طريق ويصلي بعض الناس في هذه الساحات، فما حكم الصلاة فيها وهل لها مثل حكم المسجد؟
بعض أهل العلم أجازوا مثل هذا إذا كان الذي يصلي في الساحة يرى الصفوف، يرى الصفوف في المسجد، يرى صفوف المصلين، قالوا يجوز، والظاهر أنهم قصدوا الضرورة لا الإطلاق، وهذا عندي فيه نظر، فلا نستطيع القول بأنه صلى في المسجد، لأن هذه الساحة بالاتفاق عند أهل المنطقة أنها خارج المسجد. نعم. فالناس توسعوا اليوم، أقول الناس توسعوا في الحقيقة، فيه نظر ولا أظن يحقق المصلحة، كالصلاة في المسجد الحرام، في الفنادق، كمتابعة الصلاة في المسجد الحرام من خلال الشاشة بالفنادق. أنا عندي هذا لا يجوز صراحة ولا أراه، ولو كنت ثمة لصليت وحدي، لأن هذه الأماكن ليست من المسجد قطعا ولا لها حكم المسجد. نعم، فالناس توسعوا توسعا مرضي توسعا غير مرضي. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: هناك بعض الإخوة لديهم محلات تجارية بجوار المسجد، ويتناوبون في الذهاب إلى صلاة الجماعة حتى يبقى البعض أو أحدهما لحراسة المحلات، فهل هذا الفعل جائز إذا كان الشخص يخاف على محله من السرقة؟
أقول فعلهم حسن، كونهم يصلي بعضهم الجماعة والبعض الآخر يحرس، لكن النظر هنا في المحل، إن كان المحل محصنا قوي الأبواب قوي البناء فليسعوا في حضور الجماعة ما أمكنهم ذلك، فإذا عجزوا بأن نثروا بضائع خارج المحل ويصعب عليهم إعادتها لكثرتها، كثرة يخشون أن تفوتهم الجماعة بسببها، ففعلهم حسن، يصلي بعضهم في المسجد وبعضهم يبقى حارسا على هذه البضائع. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للمتمتع الذي فرغ من عمرته وهو ماكث بمكة أن يسعى للحج قبل يوم التروية ليخفف عن نفسه يوم النحر؟
لا، لم يقل بهذا أحد فيما أعلم. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: ميقات ذي الحليفة الآن داخل حدود المدينة، فهل يجوز للمقيم بالمدينة أن يقصر ويجمع صلاته فيها؟
نحن على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تبلغنا سنة بخلاف ذلك. نعم،
هذه أسئلة يقول الإخوة أنها من المغرب، وهي 7 أسئلة.
نعم،
يقول: بعض الإخوة يحكمون على إخوانهم السلفيين بالقرائن، فهل يجوز ذلك؟ وما ضابط الأخذ بالقرائن؟ ومتى يكون ذلك؟
أرجو من أبنائنا الباعثين إلينا بهذه الأسئلة أن يراجعوا مقالة لنا نشرت في سحاب قبل رجب، لعله في جماد الثانية من هذا العام، بعنوان الإسعاف ببيان موقف الحق حال اختلاف، فسيجدون فيها إن شاء الله بما يروى به غليلهم ويشفى به عليلهم. وليس هذا مني، لا، أنا دون ذلك، ولكن هو خلاصة ما فهمناه عن الأئمة حال من النظر حال الخلاف وموقفهم من المخالفة والمخالف، فإن أهل العلم أولا يردون المخالفة ولا يقبلونها، وثانيا يتعاملون مع صاحب السنة بغير ما يتعاملون به مع المبتدع، فالسني يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا يتابعونه على سلته. نعم،
يقول: متى يمكن للإنسان أن يفعل التورية؟
إذا احتاج إليها، حينما يحتاج إليها يستعمل التورية، يستعمل وتسمى المعاريض. نعم، فهي ضرورات.
يقول: كيف نتعامل مع بعض الإخوة الذين عندهم غلو في الهجر ولا يقبلون النصيحة؟
نصيحتي لهم ألا يهجروا، وعليكم أن ترفقوا بهم وتستفسروا من أهل العلم على مسامع منهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: متى يقال عن الشخص أنه متلاعب؟ وما هو التلاعب؟ وكيف نتعامل مع هذا الشخص؟
المتلاعب هو كذاب. يقول المتلاعب كذاب، حرف الكلام عن مواضعه ويفسر الأمور على هواه عامدا متعمدا، هذا هو المتلاعب، يسمى متلاعبا ودجالا وكذابا. وأنتم في بلد تحتاجون فيه لأن تقتربوا من بعضكم وتسعوا في تأليف قلوبكم وجمع كلمتكم على السنة، ننصحكم أن تتصلوا بأهل العلم حتى يحلوا مشاكلكم، فإنه بالاتصال يظهر لكم أن ما اختلفتم فيه لا يخلو من حالين: إما أن يكون أصلا من أصول هذا الدين، أو فرعا ثابتا بنص أو إجماع، فسيرجع المخالف منكم عما كان عليه، وإما أن يكون فيه مجال للاجتهاد، فهذا لا يثرب فيه أحد على آخر. نعم.
إذا جاء تائبا يعني كيف يتعامل مع هذا الشخص؟
الحمد لله، التوبة تجب ما قبلها. من أخطأ ثم التوبة، الناس يطلقونها هكذا: التوبة من المبتدع الذي ركب البدعة عنادا واستكبارا عن الحق، هذا هو الذي تطلب منه التوبة. فإذا كان ركوبه المبتدع البدعة علانية جهارا فلتكن توبته كذلك، وإن كانت فيما بينه وبين نفسه فتوبته فيما بينه وبين نفسه، وإن كان يدعو إلى البدعة فمن توبته أن يبين أن الحق خلاف ذلك. أما من فهم من نص، من كان فهمه يعني من ركب مخالفة بناء على ما فهم من نص وهو أهل لهذا، عنده أهلية، عنده آلة فاستنبط من نص أو نصوص ثم بان له بعد أنه على خطأ، فهذا لا تطلب منه توبة ولا يقال له تب أبدا، لكن هو يبين في دروسه وفي مجالسه أنه كان يفتي بكذا ثم ترجح عنده بعد كذا. نعم.
يقول: هل يجوز العمل بأقوال السلف العامة في هجر أهل البدع والتحذير منهم على إطلاقها، أم أنه يجب أن يكون عندنا فقه في تنزيل هذه الأقوال؟
لا بد من الفقه، لا بد من الفقه. فالأصل هو هجر المبتدعة والإغلاظ عليهم وإذلالهم وإهانتهم، هذا هو الأصل، لكن إذا ترتبت مفسدة أكبر من هذا بأن يكون أهل السنة ضعفاء وشوكة المبتدعة أقوى، أو يكون المبتدع له صولة وجولة، هو فرد لكن له صولة وجولة وقوة وشوكة، قوة شوكة، فهذا لا يهجر، والبدعة ترد بالدليل. فافقهوا هذا بارك الله فيكم، وأرجو من أبنائي أن يراجعوا شريطين لي، أحدهما الحد الفاصل والآخر كيفية الضابط في التعامل، فقد لخصت فيهما ما أدركته من كلام الأئمة في هذه المسائل، وليس الكلام فيهما مجردا مني، فأنا دون ذلك ما بلغت هذا المبلغ حتى آمر وأنهى، بل أدركت أن الأئمة لا يأمرون ولا ينهون إلا بكتاب أو سنة وعلى فهم السلف الصالح. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: نسمع من بعض الإخوة أن فلان من الرؤوس وفلان شديد، وأنا يا شيخ توقفت في ذلك حتى لا أتكلم بغير علم، فأرجو التوضيح في ذلك، مشكورين.
أولا، هذا الحكم على أن فلان من رؤوس الإخوان، من رؤوس التبليغ، من رؤوس القطبية، هذا يحتاج إلى عالم خبير بكتب هذا الشخص ومقالاته، فهو الذي يحكم عليه بناء على ما بلغ من مسوغات الحكم. فمثلا إذا كان شخص يبجل ابن قطب ويثني عليه ويشرح أفكاره للناس ويبرز في ذلك، يحكم عليه بأنه من الرؤوس، من رؤوس القطبية، ومن الناس من هو أعلى يسمع الناس معهم، كما يقول المثل العام عندنا: مع الخير يا شجرة. هذا مثل عام، مع الخير يا شجرة، يعني يسمع الناس ويمشي معهم، ما يدري عن شيء، مغرر به. وهناك من طلاب العلم الحذاء جالسوا أشياخ الفضلاء فعرفوهم على مؤسسي الجماعات الدعوية الحديثة ومنظريها والمؤصلين لها، فأخذوا عنهم وبثوه في إخوانهم. نعم. فإذا كنت أنت سمعت هذا من أحد الصنفين فلا بأس، بل يجب عليك قبوله. نعم.
سؤاله الأخير يقول: بارك الله فيكم، إذا وقع أخ سلفي في بعض المخالفات ونصح من بعض الإخوة، ثم طائفة من الإخوة السلفيين أخرجوه من دائرة أهل السنة والطائفة الأخرى لم يخرجوه وما زالوا يخالطونه وينصحونه، فقامت الطائفة الأولى بتطبيق أقوال السلف في مماشاة أهل البدع على الإخوة السلفيين الذين يخالطون هذا الأخ الذي عنده أخطاء، هل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز أن يلزمونا بأخذ موقف من هذا الأخ مع العلم بأنه تراجع من بعض الأخطاء؟
الحقيقة أن بعض الناس لا يعرفون القواعد والأصول في هذا، وأنا أؤكد عليكم بارك الله فيكم أن تراجعوا مقالتنا الإسعاف، ونعم، وكذلك الأشرطة التي ذكرتها، وأوصيكم بالرفق ولين الجانب، لا سيما حين تكثر البدع وتقوى شوكة أهلها، فلا تجعلوا السكين حادة على كل مخالف، هذا ليس من فقه السنة وليس من فقه التعامل. فكم من عالم، بل كم من إمام حصلت منه مخالفة بدعية، ومع هذا ما بدعه المعاصرون له ولا من بعدهم. هذا الذي ذكرتموه هو مسلك الحدادية، فإنهم يبدعون أئمة من التابعين ومن بعدهم. هذا الشطط في فقه الهجر والمعاملة منشأه الجهل، والجهل بهذا منشأه اعتزال أهل العلم، بل هناك أمر وهو أن بعض طلاب العلم يخالط عالما واحدا، وهذا العالم قد تكون عنده حدة، وقد يكون حكم على أناس بأعيانهم لما تقرر عنده من أحوالهم، ثم يأخذ هؤلاء ويجعله منهجا عاما. والأئمة والعلماء كانوا يرحلون إلى العلماء الأعلام الذين هم قد يكونوا من أقرانهم، ويرحلون إلى من هو أعلى منهم ويفيدون من علمهم وسمتهم وتعاملهم، وهذا من حرمه كثير من الناس اليوم. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز التلفظ بالنية بأن يقول مثلا سأصل الرحم اليوم إن شاء الله؟
يعني نية لا، لكن يحدث نفسه ويعزم على ذلك فلا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل
يعني سأصل الرحم اليوم؟ هذا حديث نفس من باب الإخبار، لكن نويت أن أصل رحمي هذا اليوم، النية محلها القلب. نعم.
سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز سب الرافضي إذا مر بجانبك؟
هذه المسألة نحن ما نتوسع فيها، لأن السب العلني الجهري تترتب عليه مفاسد أكبر من المصلحة التي رآها الشخص الساب نفسه، فلا ننصح بسب هؤلاء. نعم. لكن فيما بيننا نسبهم ونمقتهم ونلومهم ونشنع عليهم. نعم.
هذا سائل يسأل عما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وهو قوله: كلما أتى حبلا من الحبال، ما معناه؟
مكان مرتفع، والغالب أنها الجبل. نعم. أو الكثيب المستطيل.
يعني اللفظة صحيحة ليست مصحفة؟
لا صحيحة. نعم.
سائل يقول:
غيرها كثيرة. نعم.
سائل يقول: هل ورد في أثر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإصبع بين السجدتين؟
بعض أهل العلم يرى هذا، والتحقيق أن هذا شذ به عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله من بين أصحاب سفيان بن عيينة رحمه الله.
بارك الله فيكم. سائل يقول: الرواتب هل هي مرتبطة بوقتها، أو لو تأخر قليلا يجوز ذلك، كمن يريد الذهاب من المسجد إلى مسكنه ليتعشى ثم يصلي الراتبة، أو يقول الأذكار بعد يقول أذكار ما بعد الطعام والشراب بعد فراغه بعشر دقائق مثلا؟
سميت راتبة لترتبها على الصلوات، والأصل أن تكون بعدها مباشرة، والأفضل أن تكون في البيت حال يصل بيته، فكأنها تحية للبيت وإن كانت راتبة. فكونه أول يبدأ بالعشاء والاستئناس ثم يصليها لم تكن راتبة. فإن كان هذا ديدنا له فليؤخرها إلى الليل، إلى آخر الليل أو عند الوتر. وإن كانت مرة عرضت يعني مرة واحدة وصل إلى بيته فرأى العشاء وهو يشتهي، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. المهم أوقعوها بعد الصلاة مباشرة، والذهاب إلى الدار ليس فاصلا لها إلا إن كان الدار خارج البلد، فصلوها في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل دخل إلى بيت بعض أقربائه من الكفار فرأى خمرا فأتلفه، فهل عليه ضمانه؟
لا، ليس عليه ضمان، هذا غير محترم، لكن هل يأمن المفسد أو لا؟ هذا أمر آخر، نحن ما ننصح بفعل هذا، لأن قد تترتب مفسدة أكبر من هذا. يدعو صاحب الخمر للإسلام ويبين له محاسن الإسلام، فإذا شهد الشهادة ولا مانع أن يقول: من محاسن الإسلام ما أثبته الطب أن هذه الخمر ضارة. فإذا شهد الشهادتين يعلمه بعد ذلك الصلاة، ويعلمه الحلال والحرام، يعلمه الزكاة، يعلمه الصيام، وهكذا. أنا أخشى أنه بهجمته هذا على خمر ذلك الكافر أن ينصد الكافر عن الدخول في الإسلام، لأنه يرى هذا مالا محترما عنده. نعم.
سائل يقول: بارك الله فيكم، من حج بنسك التمتع هل يكون قد اعتمر العمرة الواجبة فيما ذكر بعض أهل العلم؟
نعم، هي عمرة واجبة، سواء أوجبها على نفسه بالمتعة أو كانت هي عمرة الإسلام، هي واجبة. نعم،
يعني أجزأته عن العمرة الواجبة.
هي عمرة واجبة، نعم لا شك، هي فريضة وليس بعدها فريضة. إذا كانت هي العمرة الأولى فريضة مثل الحج.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يشترط أن يكون من يدرس إخوانه والناس العوام ممن درس على أهل العلم؟ لأنه في بعض الأحيان يتعذر على الإخوة الرحلة إلى أهل العلم لأسباب كثيرة، لكنهم يوفقون في تحصيل العلم عن طريق حفظ المتون وأخذ شروحها عن طريق أشرطة العلماء المشهود لهم بصحة المعتقد، مثل شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
إذا كانت عنده قدرة فلا بأس بذلك للحاجة، وننصحه أن يلتقي بأهل العلم ولو بالهاتف. نعم.
سائل يقول: مسألة تكلم المسلم مع أخيه بلغة الكفار مع أن كل منهما يعرف اللغة العربية، ما حكم ذلك؟
والله هذا ما لا ننصح به، وأخشى أن يترتب عليه إعجاب بأصحاب تلك اللغة. ننصح المسلمين يتكلموا باللغة العربية فيما بينهم. نعم.
ونختم بهذا السؤال. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كيف نتعامل مع زملائنا من الطلاب غير السلفيين من بلدنا، وهل صحيح أنه يجتمع معهم لأنهم من نفس البلد؟
إذا ما دمت سلفيا فمن سلفيتك أن تدعو إلى السلفية، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة مع الصبر سعة الصدر ولو طال الوقت. فإن كثيرا من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة هداهم الله إلى السنة وأصبحوا سلفيين أقحاحا، وعندهم من الخبرة بمخابئ القوم الفاسدة علم لا نعلمه نحن. نعم.
بارك الله فيكم شيخ.
نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحج: وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف 7 فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في 2 قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2 مرات، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا وافتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خصصنا هذا الدرس للحج للحاجة إليه، وكان علينا أن نخبركم قبل هذا اليوم ولكني نسيت، بل ما خطر في بالي، لكن بعد التشاور مع بعض أصحابنا وتلامذتنا رأينا أن الحاجة تدعو إلى مدارسة الحج هذه الأيام، فنقلت الدرس من مسجد السريع المجاور إلى هذا المسجد رغبة في حضور الأكثرين. هذا الحديث أيها المسلمون أصل عظيم لما تضمنه من القواعد والأصول في العبادة والمعاملة، في العبادة بقسميها الاعتقاد والعمل، وفي المعاملة. ونظرا لضيق الوقت رأينا أن نقتصر على ما يتعلق بأمر الحج، فنقول وبالله التوفيق. ما تضمنه هذا الحديث من فوائد في الحج ملخصها إن شاء الله فيما يأتي. أولا، إعلام النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه حاج في تلك السنة، وهي سنة عشر، وقد أمضى صلى الله عليه وسلم السنين قبلها لم يحج، لأن البيت لأنه كان في الناس من رواسب الجاهلية وأدرانها، ما يأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤيته، وحتى يزول ذلك فقد بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9، ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوم النحر بما أراده الله عز وجل للناس، وهو تطهير البيت من أدران الجاهلية. ثانيا، في بضميمة هذا الحديث إلى غيره من السنة الصحيحة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر 4، ثم ركب إلى ذي الحليفة فصلى بها العصر 2، وهذا يفيد أن المسافر لا يقصر حتى يغادر عامر قريته أو خيام قومه التي يطلق عليها مسمى واحد، يطلق عليها مسمى واحد. كما يؤخذ منه أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وهو معروف عند الناس بأبار علي. الفائدة الثالثة أن المدني يهل من ذو الحليفة، يحرم منها، وكذلك من كان غير مدني في الأصل لكن مر به، مر بأهل المدينة في طريقه للحج، فإنه يصبح مدني الميقات، يحرم من ذي الحليفة. وهذا ما أفادته السنة الصحيحة من حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عن الجميع. الفائدة الرابعة أن النفس إذا ولدت في الطريق فإنها تغتسل للإحرام وتتحفظ حتى تقي جسمها وثيابها النجاسة، نجاسة الدم. وفي حكمها كذلك الحائض، فإن كلتيهما تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. الفائدة الخامسة في مناسك الحج، حديث جابر هذا ذكر القراء وأشار إشارة إلى التمتع، ومقتضى الأدلة من السنة ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم وتوارثه عنهم المسلمون بعد، أن الأنساك ثلاثة، وهي تمتع وقران وإفراد. والتمتع مأخوذ من المتعة، وهو الترفيه أو الترفه، وشرعا هو إحرام الحاج بعمره في أشهر الحج، ثم يتحلل منها إذا أتى البيت ويبقى حلالا، ويحرم بالعمر ويحرم بالحج في عامه، ويستحب أن يكون ذلك يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. فيتحصل لدينا أن المتعة لها شروط: أولا الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة. ثانيا العزم على الحج، فإن اعتمر في أشهر الحج غير عازم على الحج ثم طرأ له بعد الحج فليس بمتمتع، إن أراد أن يتمتع أحرم بعمرة أخرى. الشرط الثالث أن يحرم بالحج في نفس العام، يعني في نفس الأشهر. فمن أحرم بالعمرة هذه السنة مثلا وأحرم بالحج في السنة الماضية في ثمانية من ذي الحجة فليس بمتمتع. وها هنا سؤال: هل من شرط المتعة الإقامة بمكة؟ هذا هو محل خلاف بين أهل العلم. فطائفة قالوا يجب على المتمتع أن يقيم بمكة حتى يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، وطائفة قالوا يجوز له الخروج ما لم يتعد الميقات ميقاته، وطائفة ثالثة قالت يجوز له الخروج من مكة ما لم يعد إلى أهله. وطائفة الرابعة قالت نفس هذا القول وأضافت أو إلى أبعد من أهله. مثال: من كان أهله بالمدينة فهو متمتع حتى يعود إلى المدينة أو يعود إلى أو يسافر إلى الرياض، فأيهما أبعد من مكة؟ الرياض والمدينة. قالوا هذا ليس بمتمتع. وقال الحسن واختاره ابن المنذر أنه متمتع وإن عاد إلى أهله. وهذا الذي أرجحه من سنين ولا أزال عليه حتى أجد الدليل الصريح الذي يزحزحون عن ذلك. وقد ذكرت لكم هذه الأقوال حتى يكون كل منكم في فسحة من أمره، وألا ترتبط بقولي وتأخذوه مسلما. وترجيح ودليل رجحان هذا القول عندنا قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إلى الهدي فما استيسر من الهدي. ومحل الشاهد أن الله عز وجل أطلق ولم يقيد بزمان ولا مكان. لعلها الفائدة السادسة كده شيخ أحمد.
نعم.
الفائدة السادسة في أعمال الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. هذا اليوم يسن للحاج أن يتوجه فيه إلى منى قبل الظهر محرما بالحج، ولا يلزم أن يذهب إلى البيت ليحرم منه، هذا تكلف. وما أقرب من قول من قال إنه بدعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من منازلهم. ويصلي بمنى ذلك اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح مع قصره الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ولا يجمع إلا إن طرأ له ما يضطره إلى الجمع فلا بأس. الفائدة السابعة في أعمال يوم عرفة، وهذا هو الركن الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي عماد الحج وأعظمه عرفة. وأعماله هي كما يأتي: أولا التوجه إلى عرفة قبل طلوع الشمس يوم التاسع، وقد كان المشركون يتوجهون إلى مزدلفة حين تشرق الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير، ثبير جبل، أشرق ثبير، هذا الجبل معظم عندهم. فأبطل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه العادة، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ونزل بنمرة قبل الزوال. ثانيا صلاة الظهر والعصر قصرا بجمع تقديم بعد خطبتين يخطبهما الإمام أو من ينوب عنه. رابعا بدء الموقف من زوال الشمس، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى الصخرات قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ولهذا قال بعض أهل العلم نمرة ليست كلها من عرفة، بعضها من عرفة وبعضها ليس منه. رابعا أو خامسا، يمتد الوقوف إلى غروب الشمس، وينبغي للحاج أن يشغل وقته بمحاب الله عز وجل، ومنها الذكر والدعاء، ولا ينبغي أن يستعمل دعاء معينا يربط نفسه به ويلزمها به، فإن كثيرا من الكتب تحوي أدعية ملفقة مجمعة، بل يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار، ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وننبه ها هنا إلى أمرين، أحدهما وجوب وقوف الحاج بعرفة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسقط غرث الشمس وتظهر صفرة الغروب. ومن انصرف قبل ذلك فالجمهور أنه عليه دم فدية، وليس معناه أن العائلة كلها تذبح ذبيحة بمكة، بل كل العائلة لو كانوا 20. الأمر الثاني، أنصحوا الحجاج ألا يقلدوا أصحاب الحملات أمر الحج، فإن الكثير منهم إلا من رحم الله لا يهمه إلا المادة، ولا يعبأ بالحاج أدى نسكه أو أخل به، ولهذا فعصوهم وألزموهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلينوا معهم، فإنهم ملزمون بكم. الفائدة لعلها السابعة أو الثامنة، الثامنة شيخ السابعة نعم أو نسيتم؟ طيب السابعة، أعمال مزدلفة. مزدلفة هي المكان الذي يفيض الناس من عرفة إليه، سميت مزدلفة من الازدلاف لأن الناس يفيضون إليها، يعني يزدلفون إليها، ازدلف إلى الشيء أفاض إليه. وتسمى جمعا لاجتماع الحاج فيها بعد عرفة، ولهذا يقال ليلة مزدلفة وليلة جمع، وهي ليلة النحر، ليلة العاشر من ذي الحجة. وأعمالها أولا صلاة المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، سواء وصل أول وقت العشاء أو قبل أول وقت العشاء أو بعد آخر وقت العشاء، لكن من أدركه منتصف الليل في الزحام وخشي أن تفوته مزدلفة صلى ضرورة. وتلحظون من نص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بين الظهر بين المغرب والعشاء، لم يتنفل بين المغرب والعشاء. ثانيا تلحظون أنه نام اضطجع وبهذا تعلمون أن من أحيا تلك الليلة ولو بعبادة كان مبتدعا، فكيف بمن يحيونها بالتمثيليات والمسابقات والندوات؟ يجب أن تسعك أيها المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبغي عنها بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال، وإن استحسنه الناس كلهم. ثانيا، المبيت بها وصلاة الصبح بها والوقوف عند المشعر بها إن أمكن، وشغل هذا الوقت بالدعاء يعني بعد الصلاة، ثم الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس. وها هنا مسألة، هل يجوز الدفع قبل الصبح؟ والجواب، من كان ضعيفا من كبار السن نساء رجال أو نساء والصبيان وكذلك الحرفيون الذين يخدمون الحجيج من سقاية من خبز من غير ذلك، لهم أن يدفعوا بعد نصف الليل، لهم أن يدفعوا بعد نصف الليل. وتعلمون أن الضعفاء يحتاجون إلى من يقوم على خدمتهم، فحكمه حكمهم. أما من كان قويا قادرا فليبت حتى يصلي الصبح، نعم بها. وها هنا مسألة تتفرع على هذا، من دفع بعد منتصف الليل إلى منى هل يرمي؟ التحقيق أنه لا يرمي الجمرة، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، وكان يلطخ على أفخاذنا يعني يضرب ويقول: أغيلمت عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس. وإن قال قائل: كيف تصنعون بمن بما روي عن ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وغيرها من رصد غياب القمر ثم يرمون بعد ذلك؟ نقول: هذا اجتهاد منهم ولا اجتهاد مع النص. والظن بها رضي الله عنها ومن وافقها أنهم لا يخالفون النص، لكن لعلهم تأولوا أو بلغتهم سنة لم تصل إلينا أو أن هذا النص لم يبلغهم، رضي الله عنهم أجمعين. أعمال النحر: يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو خاتمتها خاتمة العشر، وتسميته معروفة لا تخفى على الجميع. وأعماله من أراد أن يرتبها هكذا: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، طواف الإفاضة. وهذا الترتيب مندوب وليس بواجب، لما صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قائل: نحرت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. وقائل قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: افعل ولا حرج. ثم قال رضي الله عنه: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ونتابع هذا إن شاء هذا الدرس ونستكمل أعمال الحج إن شاء الله في الحصة القادمة. وبهذا القدر نكتفي ونستعرض يا شيخ أحمد ما ورد إليكم من الأسئلة.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، إخوة من أمريكا يسلمون عليكم وعندهم بعض الأسئلة.
عليك وعليهم السلام
جميع. سؤالهم الأول يقول: نريد أن نعلق قلوب الشباب بالعلماء، ونريد أيضا أن نعالج مشكلة دعوة الكفار لهم إلى الارتداد، ونرغب أن نوضح لهم الصورة الحقيقية للإسلام واتباع منهج الله الحق، نرجو من فضيلتكم نصيحة لحل هذه المشكلة.
بارك الله فيكم وأعانكم وبلغكم ما تريدون. أما العلماء فلا يخفى عليكم علماء السعودية الأفاضل وعلى رأسهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وإخوانه، ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن حيدر، وهناك علماء كثر ولله الحمد. وما أظنه يخفى عليكم غيرهم من أهل العلم الراسخين فقها في دين الله وعلى وفق الكتاب والسنة والسلف الصالح، فاربطوهم بهم، أشيدوا بهم بين هؤلاء الشباب، بل بين الخاصة والعامة من المسلمين. كما أوصيكم بالثناء على هؤلاء وعلى من مضى من أهل العلم على سنة نحسبه كذلك، ومن هؤلاء شيوخ الإسلام الثلاثة: الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، والإمام الشيخ محمد بن عثيمين، والإمام محدث هذا العصر الشيخ الألباني. واقرأوا فيهم كتبهم، ولخصوا لهم أشرطتهم وفتاويهم. هذا أولا. ثانيا، نثق مع من تثقون بديانته وأمانته وسداد منهجه ورسوخه في العلم دروسا يلقونها في هؤلاء، فإنه بالعلم يتربى المسلمون على فقه الكتاب والسنة ومحبة السلف الصالح واستنباط الكتاب من واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. حاولوا أثناء قدومكم على الحرمين خاصة والمملكة العربية السعودية عامة أن تزوروا العلماء في كل من الرياض والمدينة ومكة وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية، حتى يتعرف هؤلاء الشباب على أولئك العلماء ويفيدوا منهم. هذه نصيحة مختصرة أوجهها الآن.
بارك الله فيكم. يقولون أيضا: ما هي الطريقة الصحيحة والأسلم لرد حق المظلوم؟
المظلمة قد تكون في عرض، وهذه لها حالتان: إحداهما أن تتحلل منه وتستسمحه فيما نلت من عرض، أو وإذا لم يمكنك ذلك أو خشيت سطوته وبطشه فأثني عليه خيرا حيث أثنيت عليه شرا، يعني في الأماكن. وأما المظلمة المالية فيجب ردها بعينها إلى صاحبها إن أمكن، صراحة أو تعريضا. فإذا كنت تعرف منه كرم الخلق وحسن الملاطفة وسعة الصدر فصارحه، قل يا فلان أنا كان مني ما كان، هذا مال أخذته منك ظلما، وهذا أنا أرده إليك، وأنا ذا أرده إليك. وإن كنت تعلم خلاف ذلك من سوء خلقه وحدة طبعه وطيشه وشططه وغلظته فردها تعريضا، كأن تقول يا فلان أنا أخذت منك مالا قبل سنين ولم أستطع رده إليك، ها هو مالك بارك الله لك وسامحني على التأخير. قد يقول لك أنت ما أخذت مني، قل له أنا متأكد ولعلك نسيت، هذا تعريض وهو جائز. وإن لم يمكنك رده إليه وهذا أحوال، منها اختلاط الأموال لا تميز مال هذا من مال هذا، ومنها بعد الشقة فلا تستطيع الوصول إليه، ومنها أنك لا تعرفه، أخذت من مال من محل لكنك لا تعرف صاحبه، فتصدق بها عنهم. نعم.
سؤالهم الثالث والأخير يقول: ماذا على الذي يغتاب الناس بذكر عيوبهم وذنوبهم في الإنترنت وجزاكم الله خيرا؟
هذا سؤال مجمل، هذا سؤال مجمل، ولا أعلم صاحب سنة يسلك هذا المسلك، بل أهل السنة يردون على المخالفين بقدر ما تنتشر به مخالفاتهم. نعم.
سائل يقول: هل من ترك الرواتب يأثم بسبب ذلك؟
إن كان تركها استخفافا بها وعدم رغبته فيها فهذا فوت على نفسه فضيلة، وبها نقص كمال إيمانه المستحب، وأخشى عليه من الإثم. وأما من تركها عجزا عنها أو كسلا فهذا عادة لا يدوم، عادة لا يدوم، حالات تعرض، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى. وأذكر هنا أن بعض أهل العلم قالوا المداومة على ترك النوافل جرح ترد به الشهادة، يعني جرح في عدالته. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أسكن أو أزور بيتا بني من قرض ربوي؟
هذه المسألة مطاطة، فبعض الناس يطرد هذا في كل شيء ولا يفرق، والحق التفريق. فالمباني أقسام، منها ما كان بناؤه من حلال محض، هذا أمره واضح، ومنها ما كان بناؤه من حرام، من حرام، ربا، أثمان محرمة كثمن الخنزير والخمر وشحوم الميتة، فهذا لا يحل السكن فيه لأنه محرم، ولا يجوز استئجاره، ومن علم حاله لا يشتريه. نعم، البيت المبني من قرض الربوي، من اشتراه ليسدد عن أخيه ويخلصه من الربا أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، بل هو إن شاء الله مأجور، أرجو له الأجر. نعم، هناك أموال أو يعني بناء أمواله مختلطة من ربا ومن مكسب الحلال، فهذا لا حرج في سكناه وفي زيارة أهله وغير ذلك من الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض المساجد تجاورها بعض الساحات ويفصل بينها وبين المسجد طريق ويصلي بعض الناس في هذه الساحات، فما حكم الصلاة فيها؟ وهل لها مثل حكم المسجد؟
بعض أهل العلم أجازوا مثل هذا إذا كان الذي يصلي في الساحة يرى الصفوف، يرى الصفوف في المسجد، يرى صفوف المصلين، قالوا يجوز. والظاهر أنهم قصدوا الضرورة لا الإطلاق، وهذا عندي فيه نظر، فلا نستطيع القول بأنه صلى في المسجد، لأن هذه الساحة بالاتفاق عند أهل المنطقة أنها خارج المسجد. نعم، فالناس توسعوا اليوم، أقول الناس توسعوا توسعا في الحقيقة فيه نظر، ولا أظن يحقق المصلحة، كالصلاة في المسجد الحرام في الفنادق، كمتابعة الصلاة في المسجد الحرام من خلال الشاشة بالفنادق. أنا عندي هذا لا يجوز صراحة ولا أراه، ولو كنت ثمة لصليت وحدي، لأن هذه الأماكن ليست من المسجد قطعا ولا لها حكم المسجد. نعم، فالناس توسعوا توسعا مرضي توسعا غير مرضي. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: هناك بعض الإخوة لديهم محلات تجارية بجوار المسجد ويتناوبون في الذهاب إلى صلاة الجماعة حتى يبقى البعض أو أحدهما لحراسة المحلات، فهل هذا الفعل جائز إذا كان الشخص يخاف على محله من السرقة؟
أقول فعلهم حسن، كونهم يصلي بعضهم الجماعة والبعض الآخر يحرس، لكن النظر هنا في المحل، إن كان المحل محصنا قوي الأبواب قوي البناء فليسعوا في حضور الجماعة ما أمكنهم ذلك، فإذا عجزوا بأن نثروا بضائع خارج المحل ويصعب عليهم إعادتها لكثرتها، كثرة يخشون أن تفوتهم الجماعة بسببها، ففعلهم حسن، يصلي بعضهم في المسجد وبعضهم يبقى حارسا على هذه البضائع. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للمتمتع الذي فرغ من عمرته وهو ماكث بمكة أن يسعى للحج قبل يوم التروية ليخفف عن نفسه يوم النحر؟
لا، لم يقل بهذا أحد فيما أعلم. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: ميقات ذي الحليفة الآن داخل حدود المدينة، فهل يجوز للمقيم بالمدينة أن يقصر ويجمع صلاته فيها؟
نحن على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تبلغنا سنة بخلاف ذلك. نعم.
هذه أسئلة يقول الإخوة أنها من المغرب وهي 7 أسئلة.
نعم.
يقول بعض الإخوة يحكمون على إخوانهم السلفيين بالقرائن، فهل يجوز ذلك؟ وما ضابط الأخذ بالقرائن؟ ومتى يكون ذلك؟
أرجو من أبنائنا الباعثين إلينا بهذه الأسئلة أن يراجعوا مقالة لنا نشرت في سحاب قبل رجب، لعل في جماد الثانية من هذا العام، بعنوان الإسعاف ببيان موقف الحق حال اختلاف، فسيجدون فيها إن شاء الله بما يروى به غليلهم ويشفى به عليلهم. وليس هذا مني، لا، أنا دون ذلك، ولكن هو خلاصة ما فهمناه عن الأئمة حال من النظر حال الخلاف وموقفهم من المخالفة والمخالف. فإن أهل العلم أولا يردون المخالفة ولا يقبلونها، وثانيا يتعاملون مع صاحب السنة بغير ما يتعاملون به مع المبتدع. فالسني يحفظون كرامته ويصونون عرضه ولا يتابعونه على سلته. نعم.
يقول متى يمكن للإنسان أن يفعل التورية؟
إذا احتاج إليها، حينما يحتاج إليها يستعمل التورية، يستعمل وتسمى المعارير. نعم، فهي ضرورات.
يقول كيف نتعامل مع بعض الإخوة الذين عندهم غلو في الهجر ولا يقبلون النصيحة؟
نصيحتي لهم ألا يهجروا، وعليكم أن ترفقوا بهم وتستفسروا من أهل العلم على مسامع منهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول متى يقال عن الشخص أنه متلاعب؟ وما هو التلاعب؟ وكيف نتعامل مع هذا الشخص؟
المتلاعب هو كذاب. أقول المتلاعب كذاب، حرف الكلام عن مواضعه ويفسر الأمور على هواه عامدا متعمدا، هذا هو المتلاعب، يسمى متلاعبا ودجالا وكذابا. وأنتم في بلد تحتاجون فيه لأن تقتربوا من بعضكم وتسعوا في تأليف قلوبكم وجمع كلمتكم على السنة، ننصحكم أن تتصلوا بأهل العلم حتى يحلوا مشاكلكم، فإنه بالاتصال يظهر لكم أن ما اختلفتم فيه لا يخلو من حالين، إما أن يكون أصلا من أصول هذا الدين أو فرعا ثابتا بنص أو إجماع، فسيرجع المخالف منكم عما كان عليه، وإما أن يكون فيه مجال للاجتهاد، فهذا لا يثرب فيه أحد على آخر. نعم.
إذا جاء تائبا يعني كيف يتعامل مع هذا الشخص؟
الحمد لله، التوبة تجب ما قبلها. من أخطأ ثم التوبة، الناس يطلقونها هكذا، التوبة من المبتدع الذي ركب البدعة عنادا واستكبارا عن الحق، هذا هو الذي تطلب منه التوبة. فإذا كان ركوبه المبتدع البدعة علانية جهارا فلتكن توبته كذلك، وإن كانت فيما بينه وبين نفسه فتوبته فيما بينه وبين نفسه، وإن كان يدعو إلى البدعة فمن توبته أن يبين أن الحق خلاف ذلك. أما من فهم من نص، من كان فهمه يعني من ركب مخالفة بناء على ما فهم من النص، وهو أهل لهذا، عنده أهلية، عنده آلة، فاستنبط من نص أو نصوص ثم بان له بعد أنه على خطأ، فهذا لا تطلب منه توبة ولا يقال له تب أبدا، لكن هو يبين في دروسه وفي مجالسه أنه كان يفتي بكذا ثم ترجح عنده بعد كذا. نعم.
يقول: هل يجوز العمل بأقوال السلف العامة في هجر أهل البدع والتحذير منهم على إطلاقها، أم أنه يجب أن يكون عندنا فقه في تنزيل هذه الأقوال؟
لا بد من الفقه، لا بد من الفقه. فالأصل هو هجر المبتدعة والإغلاظ عليهم وإذلالهم وإهانتهم، هذا هو الأصل. لكن إذا ترتبت مفسدة أكبر من هذا، بأن يكون أهل السنة ضعفاء وشوكة المبتدعة أقوى، أو يكون المبتدع له صولة وجولة، هو فرد لكن له صولة وجولة وقوة وشوكة، قوة شوكة، فهذا لا يهجر. والبدعة ترد بالدليل. فافقهوا هذا بارك الله فيكم، وأرجو من أبنائي أن يراجعوا شريطين لي، أحدهما الحد الفاصل، والآخر كيفية الضابط في التعامل، فقد لخصت فيهما ما أدركته من كلام الأئمة في هذه المسائل، وليس الكلام فيهما مجردا مني، فأنا دون ذلك ما بلغت هذا المبلغ حتى آمر وأنهى، بل أدركت أن الأئمة لا يأمرون ولا ينهون إلا بكتاب أو سنة وعلى فهم السلف الصالح. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: نسمع من بعض الإخوة أن فلان من الرؤوس وفلان شديد، وأنا يا شيخ توقفت في ذلك حتى لا أتكلم بغير علم، فأرجو التوضيح في ذلك، مشكورين.
أولا، هذا الحكم على أن فلان من رؤوس الإخوان، من رؤوس التبليغ، من رؤوس القطبية، هذا يحتاج إلى عالم خبير بكتب هذا الشخص ومقالاته، فهو الذي يحكم عليه بناء على ما بلغه من مسوغات الحكم. فمثلا إذا كان شخص يبجل ابن قطب ويثني عليه ويشرح أفكاره للناس ويبرز في ذلك، يحكم عليه بأنه من الرؤوس، من رؤوس القطبية. ومن الناس من هو أعلى، يسمع الناس معهم، كما يقول المثل العام عندنا: مع الخير يا شجرة. هذا مثل عام، مع الخير يا شجرة، يعني يسمع الناس ويمشي معهم، ما يدري عن شيء، مغرر به. وهناك من طلاب العلم الحذاء جالسوا أشياخ الفضلاء فعرفوهم على مؤسسي الجماعات الدعوية الحديثة ومنظريها والمؤصلين لها، فأخذوا عنهم وبثوه في إخوانهم. نعم. فإذا كنت أنت سمعت هذا من أحد الصنفين فلا بأس، بل يجب عليك قبوله. نعم.
سؤاله الأخير يقول: بارك الله فيكم، إذا وقع أخ سلفي في بعض المخالفات ونصح من بعض الإخوة، ثم طائفة من الإخوة السلفيين أخرجوه من دائرة أهل السنة والطائفة الأخرى لم يخرجوه وما زالوا يخالطونه وينصحونه، فقامت الطائفة الأولى بتطبيق أقوال السلف في مماشاة أهل البدع على الإخوة السلفيين الذين يخالطون هذا الأخ الذي عنده أخطاء، هل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز أن يلزمونا بأخذ موقف من هذا الأخ مع العلم بأنه تراجع من بعض الأخطاء؟
الحقيقة أن بعض الناس لا يعرفون القواعد والأصول في هذا، وأنا أؤكد عليكم بارك الله فيكم أن تراجعوا مقالتنا الإسعاف، ونعم وكذلك الأشرطة التي ذكرتها، وأوصيكم بالرفق ولين الجانب، لا سيما حين تكثر البدع وتقوى شوكة أهلها، فلا تجعلوا السكين حادة على كل مخالف، هذا ليس من فقه السنة وليس من فقه التعامل. فكم من عالم بل كم من إمام حصلت منه مخالفة بدعية ومع هذا ما بدعه المعاصرون له ولا من بعده؟ هذا الذي ذكرتموه هو مسلك الحدادية، فإنهم يبدعون أئمة من التابعين ومن بعدهم. وهذه هذا الشطط في فقه الهجر والمعاملة منشأه الجهل، والجهل بهذا منشأه اعتزال أهل العلم، بل هناك أمر وهو أن بعض طلاب العلم يخالط عالما واحدا، وهذا العالم قد تكون عنده حدة وقد يكون حكم على أناس بأعيانهم لما تقرر عنده من أحوالهم، ثم يأخذه هؤلاء ويجعلنه منهجا عاما. والأئمة والعلماء كانوا يرحلون إلى العلماء الأعلام الذين هم قد يكونوا من أقرانهم، ويرحلون إلى من هو أعلى منهم ويفيدون من علمهم وسمتهم وتعاملهم، وهذا من حرمه كثير من الناس اليوم. نعم
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز التلفظ بالنية بأن يقول مثلا سأصل الرحم اليوم إن شاء الله؟
يعني نية لا، لكن يحدث نفسه ويعزم على ذلك فلا بأس. نعم
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل
يعني سأصل الرحم اليوم؟ هذا حديث نفس من باب الإخبار، لكن نويت أن أصل رحمي هذا اليوم، النية محلها القلب. نعم
سائل يقول بارك الله فيكم: هل يجوز سب الرافضي إذا مر بجانبك؟
هذه المسألة نحن ما نتوسع فيها، لأن السب العلني الجهري تترتب عليه مفاسد أكبر من المصلحة التي رآها الشخص الساب نفسه، فلا ننصح بسب هؤلاء. نعم لكن فيما بيننا نسبهم ونمقتهم ونلومهم ونشنع عليهم. نعم
هذا سائل يسأل عما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وهو قوله: كلما أتى حبلا من الحبال، ما معناه؟
مكان مرتفع، والغالب أنها الجبل. نعم أو الكثيب المستطيل.
يعني اللفظة صحيحة ليست مصحفة؟
لا صحيحة. نعم
سائل يقول:
نظائرها كثيرة. نعم
سائل يقول: هل ورد في أثر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإصبع بين السجدتين؟
بعض أهل العلم يرى هذا، والتحقيق أن هذا شد به عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله من بين أصحاب سفيان بن عيينة رحمه الله.
بارك الله فيكم. سائل يقول: الرواتب هل هي مرتبطة بوقتها أو لو تأخر قليلا يجوز ذلك، كمن يريد الذهاب من المسجد إلى مسكنه ليتعشى ثم يصلي الراتبة، أو يقول الأذكار بعد يقول أذكار ما بعد الطعام والشراب بعد فراغه بعشر دقائق مثلا.
سميت راتبة لترتبها على الصلوات، والأصل أن تكون بعدها مباشرة، والأفضل أن تكون في البيت حال يصل بيته، فكأنها تحية للبيت وإن كانت راتبة. فكونه أول يبدأ بالعشاء والاستئناس ثم يصليها لم تكن راتبة. فإن كان هذا ديدنا له فليؤخرها إلى الليل، إلى آخر الليل أو عند الوتر. وإن كانت مرة عرضت يعني مرة واحدة وصل إلى بيته فرأى العشاء وهو يشتهيه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. المهم أوقعوها بعد الصلاة مباشرة، والذهاب إلى الدار ليس فاصلا لها إلا إن كان الدار خارج البلد، فصلوها في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل دخل إلى بيت بعض أقربائه من الكفار فرأى خمرا فأتلفه، فهل عليه ضمانه؟
لا، ليس عليه ضمان، هذا غير محترم، لكن هل يأمن المفسد أو لا هذا أمر آخر. نحن ما ننصح بفعل هذا لأن قد تترتب مفسدة أكبر من هذا. يدعو صاحب الخمر للإسلام ويبين له محاسن الإسلام، فإذا شهد الشهادة ولا مانع أن يقول من محاسن الإسلام ما أثبته الطب أن هذه الخمر ضارة، فإذا شهد الشهادتين يعلمه بعد ذلك الصلاة، ويعلمه الحلال والحرام، يعلمه الزكاة، يعلمه الصيام، وهكذا. أنا أخشى أنه بهجمته هذا على خمر ذلك الكافر أن ينصد الكافر عن الدخول في الإسلام، لأنه يرى هذا مالا محترما عنده. نعم.
سائل يقول: بارك الله فيكم، من حج بنسك التمتع هل يكون قد اعتمر العمرة الواجبة فيما ذكر بعض أهل العلم؟
نعم، هي عمرة واجبة سواء أوجبها على نفسه بالمتعة أو كانت هي عمرة الإسلام، هي واجبة. نعم،
يعني أجزأته عن العمرة الواجبة.
هي عمرة واجبة، نعم لا شك، هي فريضة وليس بعدها فريضة. إذا كانت هي العمرة الأولى فريضة مثل الحج.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يشترط أن يكون من يدرس إخوانه والناس العوام ممن درس على أهل العلم؟ لأنه في بعض الأحيان يتعذر على الإخوة الرحلة إلى أهل العلم لأسباب كثيرة، لكنهم يوفقون في تحصيل العلم عن طريق حفظ المتون وأخذ شروحها عن طريق أشرطة العلماء المشهود لهم بصحة المعتقد مثل شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
إذا كانت عنده قدرة فلا بأس بذلك للحاجة، وننصحه أن يلتقي بأهل العلم ولو بالهاتف. نعم.
سائل يقول: مسألة تكلم المسلم مع أخيه بلغة الكفار مع أن كل منهما يعرف اللغة العربية، ما حكم ذلك؟
والله هذا ما لا ننصح به، وأخشى أن يترتب عليه إعجاب بأصحاب تلك اللغة. ننصح المسلمين يتكلموا باللغة العربية فيما بينهم. نعم.
ونختم بهذا السؤال، يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كيف نتعامل مع زملائنا من الطلاب غير السلفيين من بلدنا، وهل صحيح أنه يجتمع معهم لأنهم من نفس البلد؟
إذا ما دمت سلفيا فمن سلفيتك أن تدعو إلى السلفية، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة مع الصبر سعة الصدر ولو طال الوقت. فإن كثيرا من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة هداهم الله إلى السنة وأصبحوا سلفيين أقحاحا، وعندهم من الخبرة بمخابئ القوم الفاسدة علم لا نعلمه نحن. نعم.
بارك الله فيكم.
نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.